من طاعة نمت على طريق البطرية على الإسلام. مناسبة المتابعة المطلقة التي مثل الجزء الأول منها انتفاع الوحي من تاريخ النوع البطري. هذه الطاعة التي لم يعرف الإنسان من تاريخ والطويل طاعرة يمكن أن تماثلها أو أن تنازعها في الخصية والضلال والأثر في حواس الإنسان وتفصيله. ويمثل الجزء الآخر من التابعة هو الانحراف داخل المجتمع الإسلامي على وجه المؤامرة البشر قابلها من المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله انحرف بذلك الحق عما كان مقررا له من قبل النبي ومن قبل الله تعالى. كان هذا اليوم المسؤول إضاوة صراط الحوض ومهاوة وحي الحوض مهاوة عقب تعويض بالوحي تمثل في 124,000 نبي كما في بعض الروايات. وكان بداوة ظلام ومحن ومآس وتواضع وتواضع من ناحية الأخرى تمثلت فيما أعقب وفاة النبي من أحداث في تاريخ العالم الإسلامي. هذه الأحداث المرتبطة ارتباطا طويلا قويا بما تم في هذا اليوم من التابعة على ما في جواب جامعها التي نقراها بوعتهم التي عم الاسلام تؤمها التي عم تؤمها الاسلام وضاعت في قلوب الامه الاثام وعمت صلمانها وصابت مقبابها ونفت جندبها وفتحت بطن عمارها واباحت الحنط والصرفاء واولاد الصرفاء وسلطت اللعناء واولاد اللعناء على المصطفين الاسوار وابغضت بنات المهاجرين والانصار الى الظله والمهانه وهدمت الكعبه واباحت المدينه وخلطت الحلال بالحرام الى غير ذلك من الاوصاف التي نعت بها الامام عليه الصلاه والسلام الجزء الثاني من الطاوعه الذي تم في هذا اليوم. هذا الجزء الثاني من الطاوعة تحدثنا عنه خلال الكلام عن حواس الأمة عليهم الصلاة والسلام وسوف نتحدث عنه أيضا خلال كلامنا عن مناسبات أخرى في حواس الأمة عليهم الصلاة والسلام. أود الآن أن أقتصر على الجزء الأول من هذه الطاوعة يعني أن أنظر إلى الحدث الواقع في هذا اليوم وحده حدثا قد وضع حدا لتلك الظاهرة العظيمة التي اقترنت مع هبوط الإنسان على وجه الأرض ظاهرة الوحي ظاهرة ارتفاع الإنسان وتسامين للاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى. ففي وقت هذا اليوم وضع حد نهائي لهذه الظاهرة المباركة الموهومة. وفي بعض الروايات أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام حينما ارتفع ملائكة السماء بروح محمد صلى الله عليه وآله إلى ربها راضية مرضية التفت إلى الأرض مرجعا ثم سار إلى سماواته. هذا اليوم كان هو يوم انقطاع الإنسانية عن الاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى بانتهاء حواس خاتم الأنبياء والمرسلين. وهذه المناسبة أريد أن أعطي فكرة موجزة على مستوى بحث اليوم عن الوحي. هذا هذا الوحي الذي انقطع فيه مثل هذا الوحي. الوحي الذي يتلقى اتصال خاص بين الانسان وبين الله، هذا الوحي وضرورة من ضرورات تقريب الانسان على رب العالمين. ولهذا خلق الله الانسان واوضعه الاستعباد الكامل والارضية الصارخة بإثارة هذه الموهبة من الله سبحانه وتعالى ضمن طراوس وظروف موضوعية وذاتية معينة. فإن الإنسان خلق حسيا أكثر منه عقليا. وهنا أنا أريد أن أدرس جانبا من ضرورة الوحي، وأن ضرورة الوحي يمكن أن توضع باعتبار جانبين في الإنسان. الآن أقتصر على أحد الجانبين. الإنسان خلق حسيا أكثر منه عقليا، خلق وتفاعل مع حسه أكثر مما وتفاعل مع عقله، يعني أن النظريات والمفاهيم العقلية العامة في إطارها النظري هذه المفاهيم حتى لو آمن بها الإنسان إيمانا عقليا، حتى لو دخلت إلى ذهنه دخولا نظريا، مع هذا لا تهده ولا تحلقه ولا تبنيه ولا تضعف ما كان فيه ولا تنفعه من جديد، إلا في حدود ضيقة جدا. على حد الحب فإن الإنسان الذي يواجه حبا ينفعل بهذا الحب وينجرب إليه وينعكس هذا الحب على روحه ومشاعره وانفعالاته وعواطفه بدرجة لا يمكن أن يقاوم بها انعطاف النظرية العقلية والمفهوم المجلد عن غير تطبيق حسي. وليس من الصدفة أن كان الإنسان على طول الخط في تاريخ المعرفة البشرية أكثر التفاقا بمحسوساته من محصولاته، وأكثر تمسكا بمجموعاته وإطراءاته من نظرياته، فإن هذا هو طبيعة التكوين الفكري والمعرفي عند الإنسان. وليس من الصدفة أن قرن إثبات أي دين حقانية أي دين بالمعجزة، وكانت أكثر المعاجز هي معاجز على مستوى الحب. أكثر معاجز الأنبياء كانت معاجز على مستوى الحب، وأن الإنسان يتأثر بهذا المستوى أكثر مما يتأثر بأي مستوى آخر. إذن فالإنسان بحسب طبيعته هذه المهارتين وتكوينه النظري خلق حسيا أكثر منه عقليا، خلق متفاعلا مع هذا المستوى المنخفض من المعرفة أكثر مما هو متفاعل مع المستوى النظري المجرد من المعرفة. وهذا وهم أن الحب أقدر على تربية الإنسان من النظر العقلي المجرد. من تلقى الإنسان إلى نظره العقلي المجرد وإلى حسه المجرد، يعني إلى ما يتفق له من حس وما يتفق له من نظر، فسوف يسيطر الحس عليه أكثر مما يسيطر عليه النظر. سوف يهيمن عليه حسه ويقتل من جوانب وجوده وشخصيته وابعاد مشاعره وعواطفه وانفعالاته اكثر مما يقتل العقل المفهوم النظري المجرد. الحس هو المربي الدرجه الاولى للانسان هذا المواجهه. وهذا وضعه. والعقل هو من رب الدرجة الثانية للإنسان، هذا وضعه وهذا نظامه. بناء على هذا كان لابد للإنسانية من حس ربي زائدا على العقل والمدركات العقلية الرائمة الرامضة التي تدخل إلى دين الإنسان، فقوارب غير محببة وغير واضحة ومختلفة بدرجة كبيرة من الغموض والضباب. إضافة إلى هذه القوارب كان لابد لكي رب الإنسان على أهداف الطرق على مجموعة من القيم والمثل والاعتبارات، كان لابد من أن يكون له مربى حسي، كان لابد من أن يربى على أساس الحس. وهذا هو السبب في أن أي إنسان وأي حضارة وأي مدنية انقطعت عن السماء لم يربها العقل بل نصباها الحس. نحن لا نعرف حضارة انقطعت عن السماء ثم رباها العقل، بل كل الحضارات التي عرفها تاريخ النوع البشري الى يومنا هذا، الى حضارة الانسان الاوروبي اليوم التي تحكم العالم ظلما وعدوانا، كل هذه الحضارات التي انقطعت عن السماء رباها الحس ولم يربها العقل، لأن الحس هو المربي الأول دائما. فكان لابد لكي يمكن تربية الإنسان على أساس الحس، لكن على أساس حس يبعث في هذا الإنسان إنسانيته الكاملة الممثلة بكل جوانب وجوده الحقيقية. كان لابد من خلق حس في الإنسان، هذا الحس يدرك تلك القيم والمثل والمفاهيم، يدرك التضحية في سبيل تلك القيم والمثل إدراكا حسيا لا إدراكا عقلانيا بقانون الحسن والقبح العقليين فقط، بل يدركها كما ندرك محسوساتنا مسموعاتنا ومقتراتنا. وهذا معنى ما قلناه من أن ضرورة الإنسانية، ضرورة الإنسان في خط التربية تطلب أن يودع في طبيعة تكوينه وخلقه أرضية، هذه الأرضية صالحة لأن تكون مثل هذا الحس، لأن تكون حسا بحسن العقل بقبح الظلم بآلام المظلومين، أن تكون حسا بكل ما يمكن للعقل وما لا يمكن للعقل من إدراكه من قيم ومثل واعتبارات. وهذه الأرضية أو هذا الاستعداد الكامل الذي كان لابد من خلقه في طبيعة الإنسان، هذا الاستعداد هو استعداد الوحي، هو استعداد الارتباط المباشر بالله سبحانه وتعالى، لكي تنكشف كل السحر كل الستائر عن كل القيم وكل المثل وكل هذه الاعتبارات والأهداف العظيمة، لكي ترى رؤية العين وتسمع سماع الأذن، لكي يلمسها بيده يراها بعينه يتمها يتذوقها. كان لابد من أن توجد هذه البذرة، بذرة مثل هذا الحس في النوع البشري، إلا أن وجدان هذه البذرة في النوع البشري لا يعني أن كل إنسان سوف يصبح له مثل هذا الحس، سوف يتفتح إدراكه عن مثل هذا الحس، وإنما يعني
أن الإمكانية الذاتية موجودة فيه، إلا أن هذه الإمكانية لم تخرج إلى مرحلة الفعلية إلا ضمن شروطها وظروفها ومدابساتها الخاصة كأي إمكانية أخرى في الإنسان. هناك شهوات وغرائز موجودة في الإنسان منذ يخلق وهو طفل، ولكنه لا يعيش تلك الشهوات ولا يعيش تلك الغرائز إلى مراحل متعاقبة من حياته. فإذا مر بمراحل متعاقبة من حياته تفتحت تلك البذور، وحينئذ أصبح يعيش فعلية تلك الشهوات والغرائز، هذا على مستوى تلك الشهوات والغرائز. كذلك على مستوى هذا الحس الذي هو أشرف وأعظم وأروع ما أوجع في طبيعة الإنسان، هذا قد لا يعيشه مئات الملايين من البشر في عشرات الآلاف من السنين، قد لا يتفتح، يبقى مجرد استعداد خام وأرضية ذاتية تمثل الإمكان الذاتي لهذه الطينة فقط دون أن تتفتح عن وجود مثل هذا الحس، لأن تفتحه يقطع بما قلناه من الملابسات والشروط التي لها بحث آخر أوسع من كلام اليوم. هذه الأرضية، أرضية أن يحس الإنسان بتلك القيم والمثل، هذه الأرضية تصبح أمرا واقعا في أشخاص معينين يختصه الله تبارك وتعالى بعنايته ولطفه واختياره، وهؤلاء هم الأنبياء وهم المرسلين الذين يرتفعوا إلى مستوى أن تصبح كل المعقولات الكاملة محسوسات لديهم، يصبح كل ما نفهمه وما لا نفهمه عقليا من القيم والمثل يصبح أمرا حسيا لديهم، يحسونه ويسمعونه ويبصرونه. ذلك أن الأفكار التي ترد إلى ذهن الإنسان وهو لا يدرك إدراكا حسيا مصدر هذه الأفكار، وأخرى ترد إلى ذهن الإنسان وهو يدرك إدراكا حسيا مصدر هذه الأفكار. الأفكار التي ترد إلى الإنسان كلنا نؤمن بأنها أفكار بقدرة الله وعنايته وعدت إلى ذهن الإنسان وإلى فكره، لكن إيماننا بذلك إيمان عقلي نظري، لا أننا نحس هذا وإنما نؤمن به إيمانا نظريا عقليا، لأن الله تعالى هو مصدر العلم والمعرفة والأفكار الحية في ذهن الإنسان، ولهذا أي فكرة من هذا القبيل تطرأ في ذهن إنسان نؤمن عقليا بأنها من الله تعالى. لكن هناك فارق كبير بين حالتين، بين حالة أن تلك بفكرة إلى ذهن إنسان فيحس هذا الإنسان بأن هذه الفكرة أنقلت إليه من أعلى بحيث يدرك إلقاءها من أعلى، كما تدرك أنت الآن أن الحجر وقع من أعلى، أن قطرة المطر وقعت من أعلى، تدرك هذا بكل حسه وبكل سمعه وبصره، يدرك أن هذه القطرة، هذا الخير، هذا الإشعاع هو وقع عليهم من أعلى، ألقي عليه من قبل الله تعالى. وأخرى لا يدرك هذا على مستوى الحس، يدركه عقليا لكن لا يدركه حسيا، يدرك أن هناك فكرة تعيش في ذهنه نيرة خيرة، لكنه لم يرى بعينيه، لم يرى أن هناك يدا قبست في هذه الفكرة في بلاد الروم. القسم الثاني هي الأفكار الاعتيادية، الأفكار الاعتيادية التي تعيش في أذهان الناس هي من القسم الثاني. وأما القسم الأول وهي الأفكار التي تحبط في ذهن الإنسان فيتوصل لدى ذاك الإنسان حس بها وأنها قبضت إليه من الله تعالى وأضيقت عليه من واجب المعرفة، فهذه أيضا على أقسام، لأن هذا الإنسان صار قد بلغ حسه إلى القمة، قد استطاع أن يحس بالعطاء الإلهي من كل وجوهه من كل جوانبه، يسمعه ويبصره يراه من جميع جهاته، يتفاعل معه بكل ما يمكن للحس أن يتفاعل معه حقيقة. هذا هو الذي يعطل عنه بمصطلح الروايات على ما يظهر من بعضها بمقام عالي من الأنبياء، مقام الرسول الذي يسمع الصوت ويرى الشخص أيضا. ويمكن أن نفترض أن هناك ألوان أخرى من الحس تدعم هذا الحس السمعي والبصري عند هذا الإنسان العظيم، فهو يحس بالحقيقة المعطاة من الله تعالى من جميع جوانبها، يحس بها بكل ما أوتي من أدوات الحس بالنسبة إليه. هذا هو الدرجة العالية من الحس وقابلية الاتصال مع العطاء الإلهي. وأخرى يفترض أنه يحس بها من بعض جوانبها، وهو الذي عبر عنه بأنه يسمع الصوت ولا يرى الشخص. هذا إحساس إلا أنه إحساس موحد، وقد يفترض أنه أقل من ذلك، وهو الذي عبر عنه في بعض الروايات بأنه يرى الضوء في المنام، هنا يرى شيئا. هذه الرؤية المنامية طبعا تختلف عن الرؤية في اليقظة من حيث درجة الوضوح، فهنا ثالث كلفي بين الحس في الرؤية المنامية والرؤية في عالم اليقظة في الانتباه الكامل. هناك درجات من الحس، على وفق هذه الدرجات وضعت مصطلحات الرسول والنبي والمحدث والإمام ونحو ذلك من المصطلحات، إلا أن الذي يمثل أعلى هذه الدرجات هو الوحي المتمثل في ملك يتفاعل معه النبي صلى الله عليه وآله تفاعلا حسيا من جميع جانبه، كما كان يعيش سيد المرسلين صلى الله عليه وآله مع إسرائيل عليه الصلاة والسلام. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يعيش الحقيقة الإلهية عيشا حسيا من جميع جوانبها، يعيشها كما نعيش نحن على مستوى حسنا وجود رفيقنا وصديقنا، لكن مع فارق بين هذين الحسين بدرجة الفارق بين المحسوسين. هذا الحس هو الذي استطاع أن يربي شخص النبي، بهذا الحس ربي شخص النبي، أعد شخص النبي لكي يكون الممثل الأول واللائد الأول لشخص هذه القوم والمدن والأهداف الكبيرة. يعني هذا الحس قام بدور التنبية للنبي، لأنه استنزل القيم والمثل والأهداف والاختبارات العظيمة، استنزلها من مستواها الغائم المبهم، من مستواها الغامض العقلي، من مستوى النظريات العمومية، أعطاها معالم الحس التي لا ينفع الإنسان كما قلنا قدر ما ينفع بها. فبهذا تصبح هذه الصورة المحسوسة التي هبطت على النبي على أي نبي من الأنبياء تصبح هذه الصورة من أوليده من أروحه من أفيانه، تصبح همه الشاغل له ليله نهاره، لأنها هي أمامه، هو يراها، هو يحسها، هو يلمسها ويسمها بأروع مما نلمس ونسم ونسمع ونشاهد. ثم هذا الشخص الذي استطاع أن يربيه الحس القائم على الوحي يصبح هو حسا مربيا للآخرين. فالآخرون من أبناء البشرية الذين لم يتح لهم ظروفهم وملابساتهم وعناية الله أن يرتفعوا هم إلى مستوى هذا الحس، الذين لم يتح لهم هذا الشرف العظيم سوف يتاح لهم الحس لكن بالشكل غير مباشر، حس بالحس لا حس بالحقيقة الإلهية مباشرة، حس بالنمعات الحقيقة الإلهية انعكست على الحقيقة الإلهية يعني المعطى الإلهي الثقافة الإلهية، الثقافة الإلهية انعكست على هذه النمعات والآخرون يحسون بهذه النمعات، بينما النبي نفسه كان يحس مباشرة بتلك الثقافة الإلهية بما هي أمر حسي لا بما هي أمر خبري. أما نحن نحس محمدا صلى الله عليه وآله بما هو رجل عظيم، بما هو رجل استطاع أن يثبت للبشرية أن هناك اعتبارا وهدفا فوق كل المصالح والاعتبارات، فوق كل الأنانيات، فوق كل الأمجاد المضيقة والكرامات المحدودة، أن هناك إنسانا لا تنفذ طاقته إذا ربط طاقته بطاقة الله، أن هناك إنسانا لا ينقطع نفسه إذا كان دائما يصير على خط رسالة الله تعالى. هذا المضمون الذي بالإمكان أن يثبته عقليا، هذا المضمون الذي حشد فيه ورث وإفلاطون مئات الكتب للقرهنة العقلية على هذا، على إمكانية الاستنتاج اللامتناهي من اللامتناهي. هذا المعنى أصبح لدى البشرية أمرا محسوسا خرج من نطاق أوراق ورث وإفلاطون التي لم تستطع أن تصنع شيئا ولم تستطع أن تفتح قلب إنسان على صلة بهذا اللامتناهي، خرجت من مستوى هذه الأوراق وأصبحت أمرا حسيا يعيش بين الناس، يعيش في قلوب الناس، يعيش مع تاريخ الناس، لكي يكون هذا الأمر المحسوس هو التعبير القوي دائما عن تلك القيم والمثل، وهو المربي للبشرية على أساس تلك القيم والمثل. فالوحي بحسب الحقيقة إذن هو المربي الأول للبشرية الذي لم يكن بالإمكان للبشرية أن تربى بدونه، لأن البشرية بدون الوحي ليس لديها إلا حس بالمادة وما على المادة من ماديات، وإلا إدراك عقلي غائم قد يصل إلى مستوى الإيمان بالقيم والرسل وبالله، إلا أنه إيمان عقلي على أي حال لا يهز قلب هذا الإنسان ولا يدخل إلى ضميره ولا يصنع كل وجوده ولا يتفاعل مع كل مشاعره وعواطفه، فكان لابد من أن يستنزل ذاك العقل على مستوى الحس، لابد أن تستنزل تلك المعقولات على مستوى الحس، وحيث أن هذا ليس بإمكان أن يؤمن مع كل الناس لأن ليس كل إنسان مهيئ لهذا، ولهذا اختص بهذه العملية أناس معينون أوجد الله تبارك وتعالى فيهم الحس القائد الضائع، هذا الحس أرباهم هم أولا وبالذات، ثم خلق حسا ثانويا وجودا حسيا ثانويا، هذا الوجود الحسي الثانوي كان هو المربي للبشرية. أظن أن يعني الوقت انتهى، أنا أيضا كنت لكن على أي حال أختم هذا الحديث الآن بضرورة الاستفادة من هذه الفكرة، يعني لأن كانت القيم والمثل والأهداف والاختبارات إذا بقيت عقلية محضة فهي سوف تصبح قليلة الدم ضعيفة الجذب بالنسبة للإنسان، وكلما أمكن تسديدها حسيا أصبحت أقوى وأصبحت أكثر قدرة على الجذب والدفع. إذا كان هذا حقا فيجب أن نخطط لأنفسنا ونخطط في علاقتنا مع الآخرين على هذا المكان. يجب أن نخطط في أنفسنا على هذا، ومعنى أن نخطط في أنفسنا على هذا يعني أن لا نبتدي بأفكار عقلية نؤمن بها نضعها في زاوية عقلنا كإيمان الفلاسفة بآلائهم الفلسفية. لا يكفي أن نؤمن بهذه القيم والمدن إيمانا عقليا صلبا، بل يجب أن نحاول أن نستنزلها إلى أقصى درجة ممكنة من الوضوح الحسي. طبعا نحن لا نطمع أن نكون أنبياء، لا نطمع أن نحظى بهذا الشرف العظيم الذي انغلق على البشرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن مع هذا الوضوح مقول بالتسكين على حسب أننا نطمع. ليس كل درجة من الوضوح معناها النبوة، هناك ملايين من درجات الوضوح قبل أن تصبح نبيا، يمكن أن تكتب ملايين من درجات الوضوح، ملايين من الدرجات وهذه المراتب المتصاعدة قبل أن تبلغ إلى الدرجة التي أصبح فيها أصبح فيها موسى في لحظته استحق فيها أن يخاطبه الله تعالى، أو قبل أن تصل إلى الدرجة التي بلغ إليها محمد صلى الله عليه وآله، إنما هبط عليه أشرف السماء. هناك ملايين من الدرجات، وهذه الملايين بابها مفتوح أمامنا، ولا بد لنا ألا نقصر، ألا نجهد في هذا التصوير العقلي للقيم والمثل الموجود عندنا. لا بد لنا أن نصنع في أكثر من هذا من الوضوح، وفي أكثر من هذا من التحدث ومن الحسية. لا بد لنا أن نفكر في أن نعبد كل وجودنا بهذه القيم والمثل لكي تكون على مستوى التحديثات بالنسبة إلينا. من أساليب استنزال هذه القيم والمثل إلى مستوى المحسوسات هو التأكيد الذهني عليها باستمرار، هو الإيحاء بها، إيحاء الإنسان بها إلى نفسه باستمرار. حينما توحي إلى نفسك باستمرار بهذه الأفكار اللطيعة، حينما توحي إلى نفسك باستمرار بأنك عبد مملوك لله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو المالك المطلق لأملك وسلوكك ووجودك، وهو المخطط لوضعك ومستقبلك وحاضرك، وأنه هو الذي يضعك بحي لا تنام في دنياك وفي آخرتك. حينما توحي إلى نفسك بهذه العبودية، وتوحي إلى نفسك في استمرار بمستلزمات هذه العبودية من أنك مسؤول أمام هذا المولى العظيم، مسؤول أن تطيعه، أن تطبق خطه، أن تلتزم رسالته، أن تدافع عن رايته، أن تلزم شعاراته. حينما تسر في نفسك وتؤكد على نفسك في استمرار أن هذا هو معنى العبودية، وأنك دائما وأبدا يجب أن تعيش بالله، إنما توحي إلى نفسك لأنك يجب أن تعيش بالله، سوف تفتح تتعمق فكرة العيش بالله في ذهنك، سوف تتسع، سوف تصبح بالتدريج شبحا يكاد أن يكون حسيا بعد أن كان نظريا عقليا صلحا. أليس هناك أشخاص من الأولياء والعلماء والصديقين قد استطاعوا أن يكشفوا محتوى هذه القيم والمدن بأم أعينهم، ولم يستطيعوا أن يكشفوها بأم أعينهم إلا بعد أن عاشوها حيثا تفصيليا مع الالتفاف التفصيلي الدائم؟ وهذه عملية مشاقة جدا، لأن الإنسان كما قلنا ينفعل بالحس، وما أكثر المحسوسات من أمامه ومن خلفه، الدنيا كلها بين يديه تمتع حسه بمختلف الأشياء، ويجب عليه دائما وهو يعيش في هذه الدنيا التي تنقل إلى حيه مئات المفترات وتنقل مئات المسموعات، يجب عليه أن يبقن نفسه دائما بهذه الأفكار ويؤكد هذه الأفكار، خاصة في لحظات ارتفاعه، في لحظات اكتسامه، لأن أكثر الناس إلا من عصم الله تحصل له لحظات التثاني وتحصل له لحظات الانتقاض. ليس كل إنسان يعيش محمدا مئة بالمئة، وإلا لكان كل الناس من طلابه حقيقيين.
كل إنسان هو ما يعيش محمدا صلى الله عليه وآله إلا لحظات معينة
تتسع وتضيق بقدر تفاعل هذا الإنسان برسالة محمد صلى الله عليه وآله. إذا ففي تلك اللحظات التي تمر على أي واحد منا ويحس بأن قلبه منفتح لمحمد صلى الله عليه وآله وأن عواطفه ومشاعره كلها متأججة بنور رسالة هذا النبي العظيم، في تلك اللحظات يغتنم تلك الفرصة ليختزل. وأنا أؤمن بعملية الاختزال، يعني أؤمن بأن الإنسان في هذه اللحظة إذا استوعب أبصار وأكد على مضمون معين وخزنه في نفسه سوف يفتح له هذا الاختزال في لحظات الضعف بعد هذا، حينما تفارقه هذه الجلوة العظيمة، حينما يعود إلى حياته الاعتيادية سوف يتعمق بالتجريد هذا الرصيد، هذه البذرة التي وضعها في لحظة الجلوة، في لحظة الانفتاح المطلق على أشرف رسالات السماء، تلك البذرة سوف تسعه، سوف تقول له في تلك اللحظة: إياك من الإسراف، إياك من المعصية، إياك من أن تنحرف حيث أنملة عن خط محمد صلى الله عليه وآله. كلما يربط الإنسان نفسه في لحظات الجلوة، في لحظات الانفتاح، إذا ربط نفسه بخلود محمد صلى الله عليه وآله، إذا استطاع في لحظة من اللحظات، من هذه اللحظات، أن يعاهد نبيه العظيم على أن لا ينحرف عن رسالته، على أن لا يتململ عن خطه، على أن يعيشه ويعيش أهدافه ورسالته وأحكامه، حينئذ بعد هذا حينما تطارقه هذه الجلوة وكثيرا ما تطارقه، إذا أراد أن ينحرف يتذكر عهده، يتذكر صلته بالنبي، تصبح الحلاقة حينئذ ليست مجرد عقل، مجرد نظرية عقلية، بل هناك اتفاق، هناك معاهدة، هناك بيعة أعطاها لهذا النبي في لحظة حس، في لحظة قريبة من الحس، كان كأنه يرى النبي أمامه، فبايع. لو أن أي واحد من عندنا رأى النبي، استطاع أن يرى النبي بأم عينيه، أو رأى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، تصوروا أن أي واحد منا لو أتيح له هذا الشرف العظيم ورأى إمام زمانه، رأى قائده بأم عينيه وعاهده وجها لوجه على أن لا يعصي، على أن لا ينحرف، على أن لا يخون الرسالة، هل بإمكان هذا الإنسان بعد هذا ولو فارقته تلك الجدوى، ولو ذهب إلى ما ذهب، ولو عاش أي مكان وأي زمان، هل يمكنه أن يعصي؟ هل يمكنه أن ينحرف؟ أو يتذكر دائما صورة ولي الأمر، صورة الإمام، وهو يأخذ منه هذه البيعة، يأخذ منه هذا العهد؟ نفس هذه العملية يمكن أن يعملها أي واحد من عندنا، لكن في لحظة الجلوة، في لحظة الانفتاح، كل إنسان من عندنا يعيش لحظة لقاء الإمام من دون أن يلقى الإمام ولو مرة واحدة في حياته. هذه المرة الواحدة أو المرتين أو الثلاثة يجب أن نعمل لكي تتكرر، لأن بالإمكان أن نعيش هذه اللحظة دائما، هذا ليس أمر مستحيلا بل هو أمر ممكن، والقصة قصة إعداد وقصة تهيئة لأن نعيش هذه اللحظة، لأن نوسع هذه اللحظة من حياتنا لكي تأخذ كل حياتنا أو الجزء الأكبر من حياتنا. لكن حتى في حالة عدم توسعة هذه اللحظة، حتى في حالة وجود لحظات أكثر بكثير نعيش فيها الدنيا، نعيش فيها أهواء الدنيا ورغبات الدنيا وشهوات الدنيا، مع هذا يجب أن تخلف فينا تلك اللحظة رصيدا، يجب أن تخلف فينا بذرة، منعة، عصمة، قوة قادرة على أن تقول لا حينما يقول الإسلام لا، لا تقدم حينما يقول الإسلام لا تقدم، أو أقدم حينما يقول الإسلام أقدم. هذه اللحظة يجب أن نغتنمها ويجب أن نعتزم لكي تتحول بالتدريج هذه المفاهيم إلى حقائق، وهذه الحقائق إلى محسوسات، وهذه المحسوسات إلى وجود نعيشه بكل عواطفنا ومشاعرنا وانفعالاتنا آناء الليل والنهار. هذا هو هذه هي تجربتنا نحن، يعني نحن بيننا وبين أنفسنا، ونحن ما أحوجنا إلى ذلك، لأن المفروض أننا نحن الذي يجب أن نبلغ الناس، نحن الذي يجب أن ندفع بنور الرسالة على الناس، نحن الذي يجب أن نرسم الطريق والدم، نحدد معالم الطريق للجميع للمسلمين. إذا كما أحوجنا إلى أن يتبين لدينا الطريق تبينا حسيا، تبينا أقرب ما يكون إلى تبين الأنبياء بطريقهم، ليس عبثا وليس صدفة أن رائد الطريق دائما كان إنسانا يعيش الوحي، لأنه كان لا بد وأن يعيش طريقه بأعلى درجة من الحس، حتى لا ينحرف، حتى لا يتململ، حتى لا يفيق، حتى لا يكون سببا في ضلال الآخرين، ليس هذا صدفة. إذا فلا بد لنا أن نصنع في أكبر درجة ممكنة بالنسبة إلى ظروفنا وطلباتنا ونرحل. يجب أن ندعو أن نتضرع إلى الله دائما بأن يفتح لنا، يفتح أمام عيوننا معالم الطريق، أن يرينا الطريق رؤية عين لا رؤية عقل فقط، أن يجعل هذه القيم وهذه المثل والطريق إلى تشكيل هذه القيم وهذه المثل أن يجعله شيئا محسوسا بكل منعطفات هذا الطريق وبكل صعوبات هذا الطريق وما يمكن أن يصادفه في أثناء هذا الطريق. يجب أن يكون لا بد لنا أن نفكر في أن نحصل أكبر درجة ممكنة من وضوح في هذا الطريق، هذا بيننا وبين أنفسنا. وأما العبرة التي نأخذها بالنسبة إلينا مع الآخرين، نحن أيضا يجب أن نفكر في أننا كيف لن نصنع في بداية الآخرين عن طريق إعطاء المفاهيم فقط، عن طريق إعطاء النظريات المجردة فقط، إعطاء النظريات المجردة، تصنيف الكتب العميقة، كل هذا لا يكفي، إلقاء المحاضرات النظرية لا يكفي، يجب أن نبني، لا بد لنا أن نبني تأثيرنا في الآخرين أيضا على مستوى الحس، يجب أن نجعل الآخرين يحسون منا بما ينفعلون به انفعالا طيبا طاهرا مثاليا، فإن الآخرين مثلنا، الآخرين هم بشر والبشر ينفعلون بالحس أكثر مما ينفعلون بالعقل، فلا بد لنا إذا أن نعتمد على هذا الوصيف أكثر مما نعتمد على ذلك الذي كتاب 100 كتاب نظري لا يساوي أن تعيش حياة هي الحياة التي تمثل خط الأنبياء، حينما تعيش هذه الحياة بوجودك بوضعك بأخلاقك بإيمانك بالنار والجنة، إيمانك بالنار والجنة حينما ينزل إلى مستوى الحس، إلى مستوى المهارة الشديدة، إلى مستوى العصمة، حينما ينزل إلى هذا المستوى يصبح أمرا محسوسا، يصبح هذا الإيمان أمرا حسيا، حينما سوف يشق بالآخرين، سوف يشق على الآخرين، فلا بد لنا في حياتنا مع الآخرين والتأثير على الآخرين، أن لا نطمع بالتأثير عليهم على مستوى النظريات فحسب. فإن هذا وحده لا يكفي وإن كان ضروريا أيضا، ولكن يجب أن نضيف إلى التأثير على مستوى النظريات تطهير أنفسنا وتكميل أرواحنا وتقريب سلوكنا من سلوك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأوصياء هؤلاء الأنبياء، لنستطيع أن نجسد تلك القيم والمثل بوجودنا أمام حس الآخرين قبل أن نعطيها لعقول الآخرين أو توأم مع إعطائها لعقول الآخرين. اللهم وفقنا للسير في حق أشرف أنبيائك وبالتزام تعاليمه. فقال الله تعالى.